ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للتعليم عن بعد، مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب مدارستنا لمادة العقيدة الإسلامية من خلال قراءة وشرح لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. وهذا هو اللقاء 20. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ذكرت لكم أن هذا هو اللقاء 20. لماذا؟ نكرر الدرس الماضي بسبب وجود الخلل في البث، واضطررنا للنقل عبر الهاتف، وربما وجد البعض صعوبة فأشار البعض علينا إعادة المحاضرة من باب مزيد إفادة، فلبينا الطلب وها نحن نكرر الدرس الذي مضى والذي كان بعنوان الكفر. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتعرف على الكفر لغة وشرعا، ونتعرف على أقسام الكفر. تعريف الكفر: الكفر لغة يطلق على الستر والتغطية، يطلق على الستر والتغطية، ولذلك يقال للمزارع الذي يحفر الأرض ويضع فيها البذور ثم يخفي البذور بالتراب في اللغة كافر، لأنه كفرها وسترها وغطاها. ده حتى الكرة المستديرة هذه تسمى في اللغة عند الناس كفر، فهي مستديرة وتخفي ما بداخلها. وحتى بعض الأواني والمعدات والآلات بيكون عليها بعض اللواصق اللي بتحميها تسمى كفر، لأنها بتغطيها. إذن معنى الكفر في اللغة الستر والتغطية. طب في الشرع معنى إيه؟ هو ضد الإيمان، أي نقيض الإيمان، وهو عدم الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل عن شك وريب أو إعراض عن ذلك حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. فالكفر هو الجحود، إنكار، ستر، تغطية، يعني عدم إيمان، عدم إيمان بالله، عدم إيمان برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. الكفر له أنواع، فهو ينقسم إلى قسمين: الأول الكفر الأكبر الناقل عن الملة والمخرج عن الإسلام، والثاني الكفر الأصغر والذي هو الجحود للنعم، كفران النعم، لا ينقل عن الإسلام لكن صاحبه مرتكب لكبيرة عظيمة وهو في المشيئة. تعالوا لنتعرف على نوعي الكفر، لأن الكفر الأكبر من ثماره في الدنيا فسخ عقود الزواج إن كان متزوجا وكفر، من ثماره إن مات على الكفر لا يغسل، لا يكفن، لا يدفن في مدافن المسلمين، ومن ثماره في الدنيا أن الكافر إن مات لا يرثه مسلم ولا يرث هو من مسلم، أما من ثماره في الآخرة الخلود في النار عياذا بك اللهم، بخلاف الكفر الأصغر. فتعالوا نرى أنواع الكفر الأكبر حتى نكون على بينة من أمرنا. يقول المصنفون: أولا الكفر الأكبر، وهو خمسة أنواع. الأول كفر التكذيب، كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. فمن كذب رسولا من الرسل أو كذب الرسل الذين جاءوا بالرسالة من الله رب العالمين فهو الكافر. فتكذيب الرسل فيما جاءوا به ظاهرا أو باطنا كفر أكبر. والدليل قول الله تعالى في سورة العنكبوت في الآية 68: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى، في جهنم مثوى للكافرين. فالشاهد أو كذب بالحق لما جاءه، والرسل حق، فمن كذب الرسل كفر. النوع الثاني من الكفر الأكبر كفر الإيباء والاستكبار، ككفر إبليس عليه لعائن الله تعالى، وذلك بأن يكون عالما بصدق الرسول وأنه جاء بالحق من عند الله، لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره استكبارا وعنادا. والدليل في قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا نص في كفر إبليس، حتى لا يأتي داعي من أهل الشبهات والأهواء ويسأل الناس هو إبليس كفر ولا ما كفرش، والبعض يدعي افتراء وكذبا إن إبليس في قوة إيمانه إنه رفض يسجد لآدم، ده موحد. سبحان الملك، شوف الغرور والهوى ماذا يصنع بأهواء بأصحابه. المرضيش يسجد للعبد لأنه موحد، من الذي أمره بالسجود؟ الله. وتنفيذ أمر الله عبادة لمن؟ لله. فمن أمر أمره عبادة. أما السجود لآدم تحية وتكريم بأمر من الله رب العالمين، ولذلك الله تعالى فتح أمامه الباب لعله يتوب. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ طبعا لو كان العلة أنه موحد ولا يريد أن يسجد للمخلوق كان قال، قال له إزاي أسجد لمخلوق، أنا أسجد للخالق. إنما القرآن ينقل قوله، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فهذه شبهات باطلة وافتراءات كاذبة يدعيها بعض أذيال المستشرقين في بلاد المسلمين عشان يبلبلوا عقائد الناس ويصرفوا الناس عن الحق. الإبليس كفر ولا ما كفرش؟ نقول له: قال الله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا حكم الله رب العالمين. فده اسمه كفر الإباء والاستكبار. النوع الثالث من الكفر الأكبر كفر الشك، كفر الشك، وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل، ويقال له كفر الظن، وهو ضد الجزم واليقين. الدليل في قول الله تعالى على مائدة سورة الكهف بدءا من الآية 35 وما بعدها، قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد. فالشاهد هنا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن، أدي كفر الظن شكه، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، عنده شك وتردد في القيامة وفي الساعة، يعني بيكذب الحق ترددا وشكا. ونخلي بالنا هنا من الآية قال ما أظن. القول يا إخوة، البلاء منوط بمنطق اللسان. كثيرون يقول لك يا عم الشيخ أنا عندي عقبات كثيرة في حياتي وابتلاءات. طيب ما تفتش في قولك، لأن البلاء منوط بمنطق اللسان. يعني هذا الرجل الذي وقع في شرك أو كفر الشك والظن كان هلاك جنتيه بسبب القول، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. النتيجة: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يبقى منطق لسانه أهلك جنتيه، وكان الابتلاء الشديد أيضا. إبليس هلاكه في منطق لسانه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. أيضا هلاك النمرود بن كنعان كان في منطق اللسان، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا، أو قوله قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أرسل الله له بعوضة وقتله ببعوضة بسبب منطق اللسان. فرعون مصر أغرقه الله بسبب منطق اللسان، فحشر فنادى فقال، أو فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فنحذر يا إخوة منطق اللسان، فهو منوط به البلاء، فالإنسان لابد أن يطهر لسانه من الآفات، أن يحفظ لسانه من الغيبة، من النميمة، من القذف، من اللعن، من السب بلا ضوابط، أن يحفظ لسانه من كل ما يغضب الله عز وجل. يا رسول الله أوإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم أو كما قال النبي. فمنطق اللسان يناط به البلاء، وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فلا بد من توبة النصوح، وخاصة ونحن نستقبل في هذه الأيام شهر الصيام، فلا بد من توبة النصوح نستقبل بها الضيف المضيف، الشهر المبارك، شهر الرحمات والمغفرة والعتق من النيران، الشهر الذي على مائدته خير ليلة، ليلة القدر. فلا بد أن نحسن الاستقبال. النوع الرابع من أنواع الكفر الأكبر كفر الإعراض، والمراد الإعراض الكلي عن الدين، بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صلوات ربي وتسليمات عليه، كالذين ينكرون السنة كلية ويهدمون ثوابت ديننا، والآن يحاولون جاهدين تحليل الحرام وتحريم الحلال، تحليل الحرام في تسمية بغير أسمائه. أصبح الربا اليوم فوائد بنكية وشهادات استثمار، ما هوش ربا، فإلى الله المشتكى. عين الربا ربا الفضل وربا النسيئة، أصبح الآن يتلاعبون بالأحكام بشبهات يدلسون بها على العوام، وهؤلاء أئمة مضلون ورؤوس جهال، نسأل الله تعالى أن يسلم الأمة من شرهم، اللهم أمين. ودي قضية خطيرة، جعلوا أنفسهم أربابا من دون الله رب العالمين، كما قال النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه عندما دخل الإسلام، وقرأ النبي آية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال والله يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا وما عبدناهم. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. الآن جعلوا أنفسهم مشرعين، تركوا أحكام الله رب العالمين، وجعلوا ما أحله الله حراما على الناس. خد عندك بقى كده حقوق المرأة الآن، واللي بينادي بمساواتها في الميراث ومش عارف إيه، ما هو ده. وخد عندك الآن الربا وتحليل الربا على مرأة ومسمع، وتطاول عجيب وفجور في الفتوى غريب، سبحان الله. يا قوم ألا تخشون ربكم وغضبة خالقكم؟ إن الربا إعلان للحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا تضخم في الاقتصاد وضياع للفقير والمحتاج، فأنت عندما تعطي فائدة للمقرض عالية وللذي وضع الوديعة عندك فائدة قليلة، هذا الذي اقترض منك بفائدة عالية وهو التاجر أو رجل الأعمال سوف يضطر أن يرفع الأسعار ويغلي السلع على الناس، فيكوي الناس بدائه، ويظل الفقير يسدد الفاتورة طول العام، فيحصل تضخم في الاقتصاد وضياع للبلاد والعباد. فاتقوا الله يرحمكم الله. من كان محبا لبلاده فلابد أن يتقي الله في المعاملات. الربا دمار وهلاك، فلا يستقر مجتمع في ظل الربا. العالم أجمع يعترف الآن بذلك. الأزمات الاقتصادية التي نقب بها العالم في وقتنا المعاصر سببها الربا والتضخم والمعاملات الوهمية، نسأل الله السلامة. فلا سلامة إلا في اقتصاد الإسلام، في المضاربة الإسلامية، في المعاملات الطيبة، وأحل الله البيع وحرم الربا. فلمن تحرمون وتحللون؟ غدا سيأتيكم الموت، تدخل قبرك وحدك وتسأل وحدك، تبعث يوم القيامة وحدك، تقف بين يدي ربك وحدك. فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فالحذر، الحذر من الأئمة المضلين المفسدين، رؤوس الجهال، الدعاء على أبواب جهنم، فمن أجابهم إليها قذفوه فيها، نسأل الله السلامة. كفر الإعراض. والدليل قول الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، سورة الأحقاف الآية 3. النوع الخامس من الكفر الأكبر كفر النفاق والعياذ بالله. والمراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. والدليل قول الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، سورة المنافقون آية 3. وطبعا النفاق على ضربين، نفاق أكبر مخرج من الملة، والكفر الأكبر أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، عياذا بك اللهم. هؤلاء إن ماتوا على ذلك كما بيّن القرآن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني من النفاق نفاق أصغر ليس مخرجا من الملة، ولكن صاحبه مرتكب لكبيرة وهو على خطر عظيم وهو في المشيئة. وهذا الذي بيّن النبي صفات المنافقين، فقال آية المنافق 3: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وزاد في رواية صفة رابعة قال: وإذا خاصم فجر. فمن ابتلي بصفة من صفاتهم عليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله علام الغيوب جل جلاله. هذا عن الكفر الأكبر بأقسامه. ثانيا الكفر الأصغر، وهو لا يخرج صاحبه من الملة ولا يوجب الخلود في النار، وإنما عليه الوعيد الشديد، وهو كفر النعمة. وجميع ما ورد في النصوص من ذكر الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر، ومن الأمثلة ما ورد في قول الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، سورة النحل 112. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه الإمام مسلم. الطعن في الأنساب والأحساب والقبائل وما شابه ذلك من الكفر، لكن كفر دون كفر كبيرة. كذلك النياحة على الأموات اللي بتصوت وتلطم وتشق الجيوب وتنثر التراب على رأسها ندبا ونياحة على الميت، هذا من الكفر، لكنه الكفر دون كفر. وفي قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقاب بعض، القتل الهرج من أعمال الكفر، لكن كفر دون كفر إلا أن يستحل. فهذا وأمثاله كفر دون كفر، هو ليخرج من الملة الإسلامية، لقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، سماهم إخوة رغم المقاتلة بينهما، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، سورة الحجرات 9 و10. فسماهم الله عز وجل مؤمنين مع الاقتتال. ولقول الله تعالى في سورة النساء الآية 48: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فدلت الآية الكريمة على أن كل ذنب دون الشرك تحت المشيئة، أي إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، إلا الشرك به فإن الله لا يغفره، كما هو صريح في الآية. وقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، المائدة آية 72. بهذا القدر إخوتان اكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء سنقف مع باب من الأهمية بمكان، وهو ادعاء علم الغيب وما يلحق به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله يحفظكم، عليكم السلام. وكما اعتدنا نجيب على أسئلة البث إن وجدت. طيب، ليس هناك أسئلة، الحمد لك اللهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.